والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، أستميحكم عذرا إذا تأخرت عليكم في مسائل الكلام على أصول المالكية. كان يجهلنا مناقشة رسالة الدكتوراه، ما أدري حضرتم معنا أم لا، وبعد ذلك الدروس، لكني أيضا اختلال التوازن من الجيوب الأنفية متعب جدا، فسامحوني أعتذر على أنني تأخرت. واليوم أيضا ما أستطيع أن أنا أقصر في مسألة الدرس، فسأعطي أصول المالكية في مسألة القوالب. أنا أهتم جدا بهذا الباب، ولعل هذا الباب هو الذي يميز طالب علم الآخر، مسألة التأصيل ومعرفة الأصول وأصول كل مذهب، وهذا يريح الطالب جدا ليفقه الخلافات التي عنت بين العلماء، أين عمقها، أين أساسها، أين أصلها، حتى يصل بعد ذلك إلى الإتقان في مادة اللي هو الخلاف العالي بين العلماء. لكني ما أريد أن أبدأ وأنا عندي لؤلؤتان أحبهما جدا، يعلم الله جل في علاه، ما أستطيع أبدأ وهما موجودان معايا. أبو عمر كلاهما من الشرقية، الشرقية بأسرها تتشرف بوجودهما فيها، معايا أخونا الفاضل أبو عمر وأخونا الفاضل أستاذ أحمد الغمري. فأنا مش ممكن أبدأ إلا وهما يستدعياني لأبدأ. فهذا الكرسي، تعالى تفضل أستاذ أحمد. ما في المسألة، يعني الرد هنا ليس 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 بأيديكم، ليس بأيديكما، فهمني؟ فستبدأ كده وأنا أتمتع، وبعدين إن شاء الله سنكمل مع الإخوة عشان نعرف خطة الدراسة. سنكمل مسألة النسخ في القرآن، لأن أنا قلت في هذا الباب أنك تعرف أن لكل أصول للعلماء قوالب، قوالب وضوابط للفهم، فسترى حتى في المباحث اللغوية الجميع يتفقون على أصول هذه المباحث اللغوية في مسألة الظاهر والمؤول والمجمل والمبين. هذه مباحث من أهم المباحث اللغوية التي ترتبط بمسائل الأصول، دي قوالب فهم. والاختلاف بين العلماء في الرتب، الرتب ومسألة الكلام على الظاهر، وده أيضا فارق عقدي عشان الإخوة تفهم بقى، يعني فارق مؤثر عقديا لمسألة الذي يبتدئ بالمؤول أو يبتدئ بالظاهر. لأنه تعلم، لما ستعلم من التعريف الذي تبينه أن الظاهر وكل المتبادر، كل ما يتبادر إلى الذهن من المعنى يكون هذا هو الصحيح الراجح الذي لا بد أن تعمل به، سترى بأن الأصل أن تبقي اللفظ على ظاهره إلا أن يأتي أو تأتي القرينة للتأويل، وهذا إن شاء الله سيأتي يعني تفصيله بعد ما يعني نتشرف بالفاضلين الكريمين الأستاذ أبو عمر والأستاذ أحمد الغمري. وأحمد الغمري كتاباته تنقش في القلب، يعني يعلم الله جل في علاه، يعني كم أدعو له وأدعو لأبي عمر، أن من زمن بعيد أراهما وحبهما يتنامى في قلبي ويغرز، لأنهم بفضل الله جل في علاه يذكروني بالزمن الجميل عند الطلب مع الاهتمام والمحبة. الله يحفظهما يا رب، الله يحفظهما، فليتفضلا مشكورين.
الشيخ بورطنا، الشيخ كده ايه بورطنا مع الاسكندرانية. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية والله ما كان لمثلي أن يجلس في مكان شيخ وفي هذا المقام، لكن كما تعلمنا أن الامتثال هو الأدب، فمن هذا الباب أنا أجلس هذا في هذا المجلس. وإن كان من كلمة فأنا يعني أوصي إخواني بالصبر على طلب العلم والاهتمام بتأصيل العلم، ليس فقط مجرد أن أنت بتطلب علم أو تحصل مسائل، بل لابد من الاهتمام بتأصيل هذه المسائل والاهتمام بالاستدلال لهذه المسائل. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس كل من تعلم علم يستطيع أن يستدل لهذا العلم، وليس كل من تعلم علم واستطاع أن يستدل له يستطيع أن يعبر عنه، وليس كل من تعلم علم واستدل له واستطاع أن يعبر له يستطيع أن يناظر عن هذا العلم ويحتج له. فرق بين كل هذه المراتب. فنحن ولا حول ولا قوة إلا بالله في زمان اشتدت فيه الفتن، واجتمع أهل الباطل واجتمعوا على أهل الحق، فيجب على أهل الحق أن يجتمعوا، وإن اجتمعوا يجتمعوا على حق. هذا الاجتماع به تنصر الأمة بإذن الله عز وجل. لكن أن الإنسان يخدع نفسه بأنه يطلب علم مجرد يحصل مسائل دون أن يهتم بتأصيل هذه المسائل والتفريع عليها والاستدلال لها وتأصيل العلم، فهذا ليس بطالب العلم. ونحن بفضل الله عز وجل امتن الله علينا بوجود شيخنا بيننا يتقن هذا الباب، ولله الحمد. رجل يعني منذ أن يعني عرفت الشيخ وكانت معرفتي به يعني قدرا كده، واحد بقلب على النت في مسألة فوجدت الشيخ أمامي بفتاويه ودروسه، ولما وجدت دروس الشيخ صعقت، فليس في الساحة أحد شرح مثل ما شرح الشيخ، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يعني انظر في الاعتقاد كم كتب السلف ولله الحمد كلها شرح الشيخ، وشروح بفضل الله عز وجل كان يعتني بتأسيس معتقد أهل السنة والجماعة، ثم حتى في الرد على أهل البدع كان يعتني جدا قبل الرد على أهل البدع بتأسيس مذهب أهل السنة والجماعة وبيان منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. فالطالب بفضل الله عز وجل في وقت قصير يتقن علوما كثيرة، تجد في أبواب الأصول كتب كثيرة جدا شرحها الشيخ بفضل الله عز وجل، علوم القرآن، علوم الفقه. فبفضل الله عز وجل في كل أبواب العلوم تجد كتب، ليس كتابا واحدا في العلم بل أكثر من كتاب شرحه الشيخ، وهذا يعني تراث عظيم جدا لابد أن يعد الطالب عليه بالنواجذ. وطبعا بفضل الله عز وجل الإخوة جزاهم الله خيرا الملكة الفقهية والملكة العقدية والملكة الأصولية، هذه أبواب. الآن طالب العلم الذي يريد أن يتقن علما هذا هو الباب، هذا هو الباب. أما أن تخدع نفسك بأنك كلمتين من هنا وكلمتين من هنا لا تتقن، وستجد هذا الإتقان وثمرته أول ما تقف قدام أهل البدع، هتجد ثمرة هذا العلم وكيف تجيب وكيف تجيب. بفضل الله عز وجل إخواننا هنا في الدروس كل عمر 25 لو يدخل تجد الإخوة ما شاء الله عندهم من الآلات التي أخذوها من الشيخ بفضل الله عز وجل يفحمون هؤلاء ويردون هؤلاء. فلا بد من الاعتناء بتأسيس العلم وتأصيله. الأمر الثاني، دائما في الفتن والصراعات لابد أن تهتم بقلبك، التزكية. نحن ولا حول ولا قوة إلا بالله مقصرون، يعني من منا يحافظ على أذكار الصباح والمساء؟ من منا يعتني بورد من القرآن؟ من منا يعتني بأنه يكون له جزء من الليل يصلي ويدعو الله عز وجل فيه؟ هذه أبواب لابد من الاعتناء بها، التزكية. ثم الأمر الآخر الأخوة، ونحن نفتقد هذا الأمر. أخوك أنت في ظهره. شوف الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في الأخوة. رجل يستعد إن هو يقسم ماله ويطلق إحدى نسائه ويعطيها لرجل آخر لم يعرفه أصلا ولم يكن بينه قرابة، ده لسه داخل عليه، لكن جمعتهم أخوة الإسلام وأخوة الإيمان. هذا الأمر مفتقدين. يا أخي أخوك معك مسلم ومن أهل السنة والجماعة ومعك على نفس المنهج، لماذا تخذله ولماذا يعني لا تكون عونا له؟ تضيع الساحة بأكملها عشان خاطر هو مخالفك في مسألة واتنين يقول لك اوعى تروح لفلان او لفلان، طب هو هذا الذي صددت وعن الطريق سيكون عندك؟ والله سيسيبك، والله سيتركك.
والله عز وجل يعاقب بنقيض القصد، وكما قال أهل العلم المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، أنت بتصد عنه والله سيصد الله عنك، ستعاقب، والجزاء من جنس العمل. لا، لن تكون عونا لإخوانك وتدل على إخوانك، أخ متقن في باب من الأبواب تدل عليه، عاوز تطلب وصول عندك فلان في علم الاعتقاد عندك فلان، لكن أن أنت رجل متقن وتراه أمامك لا تدل عليه بل تصد عن سبيل الله عز وجل بخذلانه وبأن أنت طلبة العلم تحجبهم عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنصيحتي لإخواني أن يعضوا على هذا الطريق بالنواجز، وأن يقتدوا بالصحابة رضوان الله عليهم، ويقتدوا بمن سلف، ويعضوا على منهج السلف بالنواجز فقها واستدلالا وتزكية وتربية، ويعيشوا كما عاش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا والله طريق النجاة. وما كان لمثلي أن ينصح، لكنها كلمات أذكر نفسي بها ابتداء وأذكر إخواني. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر أن مثلي تكلم في وجود إخواني وفي وجود مشايخنا، جزاهم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، والله ما يحق لي أن أجلس هذا المجلس، فلولا قسم الشيخ علي ما جلست قط، أسأل الله أن يبارك فيه. فلا أدري بماذا أبدأ، بأبدأ بتواضع الشيخ أم بعلم الشيخ أم بماذا؟ والله يا مولانا أنا نسأل الله أن ينفع قدركم، أسأل الله أن يبارك فيكم شيخا. فنريد أن نتكلم كلمة وجيزة، والله لا أدري بماذا أتكلم في حضور شيخنا. الإخوة الآن عندها، يعني لا أريد جفاء، لا أريد أن أقول جفاء أو بعدا عن العلماء، عن الأشياخ، عن المتقنين لهذه العلوم، فإن كثيرا من الناس الآن قل علمه بالعلماء، وهذا والله من البخس. فأنت عندما تجهل عالما أنت تضيع نفسك بعدم معرفة المتقن من المفلس، المتقن من المفلس. قل كسر المفلسون وقل المتقنون. الساحة الآن ممتلئة بأناس ظاهرهم الإتقان ولكنهم يعني كجزع النقل الخاوية. ونصيحتي لكم جميعا أن تهتموا بأهل العلم، وترجعوا إلى تراجم العلماء وإلى أخبار السلف، فأنت عندما تقرأ في أخبارهم تشحذ همتك في طلب العلم. والله اليوم الذي أسافر فيه إلى الشيخ أجلس شهرا كاملا من رؤيتي للشيخ، يعني في همة عالية وفي طلب العلم، ربما أجلس وقتا طويلا في التحصيل، كل ذلك بنظرة من الشيخ وبعلم الشيخ وبجلد الشيخ على الصبر. فأنتم أدرى بالشيخ مني، فالشيخ أغلب وقته للعلم ولتعليم العلم ولحل مشاكل الشباب ومشاكل الإخوة في طلب العلم وفي غير ذلك ومناقشة للدكتور. حتى سمعت كثير من الإخوة يقولون، قالوها لي صراحة، لا أدري متى ينام الشيخ، الساعة 10 أجد بث مباشر، الساعة 12 أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن يديم فضله. والله إن هذا الرجل واقف على ثغر قل أن يقف عليه كثير من الناس. نسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يديم نفعه وأن يبارك فيه وفي علمه وأن يكتب له القبول في الأرض وأن يمكن له. والله ما أدري ماذا أتكلم لولا قسم الشيخ ما جلست هذا المجلس. أسأل الله أن يبارك فيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حقيقة يعني أنا يعلم الله أنا أمتلئ شرفا وسعادة بإخوتي الأفاضل أماجد، ويعني كما قلت ألتمس البركة مع إخوتي وإخواننا في الشرقية، يعني صراحة ما أدري لما الستار عليه هناك والخير فيهم قاهر ظاهر باهر بفضل من ربنا ونعمة، أراهم ما يكتبون بخط قلمهم بل يكتبون بنبض قلوبهم، وكتابة نبض القلب تمس القلب والروح والنفس وتسمو بالإنسان دائما، وهذه يعني حقيقة الأمر لابد أن نفهمها، هذه التي يريدها الله من العبد، مسألة مسيس القلب. عامة أشكر لإخواني جدا ما تقدموا به، وكنت أحب أن أرى ذلك يعني معهم. أخونا أبو محمد الأثري محمد إنسان أحبه جدا، وهو يعني أرسل سلاما معك، قال لي أرسلت صحيح يعني لا طبعا هو لا يصل، وأنا يعني أردت أن يعني أن يحسن إلي إخوتي يأخذوني إليه. هو قريب منكم صحيح ولا بعيد؟ قريب صح، تحسنون أبو عمر لا بد تفعل ذلك. أنا أردت أن أنا أزور فضيل الشيخ محمد في أكثر من مرة، لكن أنت ترى ها لكن خلاص هذا أبو عمر وفضيلة أستاذ أحمد تتفقان تأخذوني إليه، تحسنون إلي جدا في هذا الباب، والرجل الحمد لله يقف على ثغر السنة والحفاظ على السنة، ويعني يلقى كثيرا من المطوحة ما يتعب قلبه، ونحن نقول له اصبر، المطوحة فيها ما فيها من نوادر الحول، فالانضباط لا يكون سريعا، لكن ما شاء الله. نسأل الله أن يحفظكم وأن ييسر لكم. أنا سعيد جدا بكم وسعيد بإخوتي الأفاضل رضي الله عنكم. طيب، أصول المالكية، وهذا أصل، وقلت إتقان الباب من أهم ما يكون بغية لطالب العلم. تكلمنا على النسخ وقلنا النسخ القرآن ماشي. النقطة البقية لنا في النسخ أن الإمام مالك لا يرى بأن زيادة على النص نص، وهذه مسألة مهمة جدا لأنه يعني تعلقت بها مسائل فقهية، وهذا اتفق في المدارس الأصولية. أنا أدين الله بالمدارس الأصولية مدرستي الشافعية والحنفية في هذا الباب. طبعا أصول مالك بفضل من ربنا ونعمة تبهر العقول وتدهش القلوب على هذا المذهب العظيم. يتفق الجمهور مع الإمام مالك بأن النص هي مسألة الزيادة على النص، الزيادة على النص ليس نسخا. كنا قد انتهينا منها شرحا وتفصيلا، بس فقط الفروع الفقهية التي تكون ثمرة هذا الخلاف، منها قراءة الفاتحة في الصلاة هل هي ركن أم لا. نحن لا نتكلم الآن على مسألة القراءة خلف الإمام، يعني هذه مسألة وهذه مسألة. أولا تأسيس المسألة وتأصيل المسألة، هل الفاتحة هي ركن في الصلاة أم لا؟ نعم، فرع منها بسهم كده ثلاث مسائل: مسألة القراءة، قراءة الفاتحة في الصلاة، مسألة القضاء بالشاهد واليمين، مسألة اشتراط الطهارة بالطواف. هذه كلها هذه طبعا في مسائل كثيرة جدا معها، أنا بنتقي المسائل حتى نتكلم عن مذهب مالك في هذا الباب، وندخل بعد ذلك هنا على كما قلت هذه مباحث لغوية من الأهمية بمكان، يعني مباحث لغوية أصولية عمق الباب في هذا. سنكتب هنا خلاص الثالثة القضاء بالشاهد واليمين. ما أجمل خطك أبو عمر رضي الله عنك، اليمين هنا في خط الظهر الأول قبله النص، وهذه قوالب اسمها قوالب الفهم. هم نتكلم على مسألة لو أنا حتى اختلفت مع رجل أقول له الطاولة بيني وبينك أننا لا نتكلم إلا بأدلة، يقول نعم العلم لا يكون علما إلا بأدلة، فنقول له الأدلة، يقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وده متفق عليه لأنه هو مدارك الأحكام عند جمهرة العلماء، نص ومعنى، والنص الكتاب والسنة، والإجماع هو الكتاب والسنة، لأنه لا يكون إجماعا إلا أن يرتكز على الكتاب والسنة، والمعنى والقياس معنى في ذلك. فأنا أقول بعد اتفاق على الأصول، الأئمة الأربعة يتفقون بأن القرآن أصل من الأصول وهو أصل الأصول، ومع ذلك يختلفون في المسائل لقوالب الفهم، حتى قوالب المباحث اللغوية يتفقون عليه. يعني الكلام على مسألة الظاهر والمؤول والنص والمجمل والمبين يتفقون عليه، لكنهم يختلفون في الرتب، يختلفون في الرتب والتعيين. يعني هذا نص ولا هذا، ولا هذا ظاهر؟ كقوله مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، هذا فيها نص وفيها ظاهر. المسألة كلها جاية على دماغ النساء، بس ماذا نفعل؟ يعني فيها ظاهر وهو النكاح، طيب نساء، وفيها نص على 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 مش على استحباب عشان ما يقتلوناش، فيها نص على استحباب التعدد، او يقال فيها نص على جواز التعدد عشان ما احد يضربنا فيها، على جواز التعدد. فجيحوا ما طبق من نساء مثنى وثلاث وربع. فهنا يختلفون بقى في هذا الباب، يختلفون مساله الظاهر ومسألة النص وأيهما يقدم، لأن الظاهر قد يقدم. يعني مالك قدم في مسائل الظاهر على النص، والتأصيل العام على النص يقدم. يعني أنت جبت الرتب النص ثم الظاهر، صح كده؟ المؤول عند القرينة الحاكمة تأتي بعده القرينة الحاكمة، وهو قدم المؤول على الظاهر أيضا في بعض المسائل. هنا يدهش عقلك هذا، يعني الترتيب نص ظاهر بعد ذلك مؤول. نقول التقديم عند التفاوت الرتب، القرينة الحاكمة هي مفيش استنبه بقى، العلم مش استنبه. ولذلك لما قال فالعالم هو الذين، العلم مش استنبه. فيأتي يقول أقول لك هذه نص المسألة، يقول الظاهر يقدر على النص، هنا مفهوم؟ لما يقول القرينة الحاكمة جعلت الظاهر فوق النص، القرينة الحاكمة جعلت الظاهر فوق النص، والمسائل ستأتي في هذا الباب. ده اللي نتكلم عليه، على مسألة هو أصل من الأصول، لكن وهو قالب من قوالب الفهم المهم، لكنه لابد من هذا الباب. أقول إخوتي الكرام، الزيادة على النص ليست نسخا. هناك مسائل ثلاثة. المسألة الأولى قراءة الفاتحة في الصلاة. لاختلاف العلماء في مسألة الزيادة على النص نسخ أم لا، الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ كما شرحنا قبل ذلك، فيقولون الفاتحة ليست شرطا، ليست ركنا من أركان الصلاة. يعني أنت واقف، لو وقفت سكت وقلت ما شئت من بعض الآيات التي تحفظها، الصلاة صحيحة. فعندهم الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة. لما؟ قالوا لأن الله جل في علاه قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أنت لما تأتي بقى تقول لي على قراءة الفاتحة وإن قلت واجبة بأن السلام اقرأ ما معك من القرآن، نقول لك هذه زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ. فقالوا بأن هنا البيان هو أن يقرأ ما تيسر من القرآن، وعضضوا ذلك بموافقة النص القرآني في مسند أحمد أن النبي قال للمسيء لصلاته، قال له إيه؟ اقرأ ما تيسر معك، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا هذه دلالة على ما قلنا، والزيادة على ذلك يكون فيها، والزيادة على ذلك نسخ، والزيادة على ذلك نسخ. وهذا طبعا كلام خطير. الأئمة الثلاثة قالوا لا، قالوا الزيادة على النص ليست نسخا، بل من باب البيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، وخداج يعني ناقصة، ناقصة الأصل مش ناقصة الكمال، يعني تبطل. ولذلك أبو هريرة قال اقرأها في نفسك يا فارسي. وعضضوا ما يقولون بأن النبي في الرواية في المسند قال له اقرأ ما، قال له اقرأ ما تيسر من القرآن، قال في الرواية الأخرى اقرأ بفاتحة الكتاب، قال إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ بفاتحة الكتاب، اقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا إذن القرآن يفسر بالقرآن، والسنة تفسر أيضا بالسنة. ولذلك جاء عن الإمام البخاري في التفصيل في هذا الباب، قال والحديث يفسره الحديث. ولذلك هو أول حديث لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. قال من أحصاها جاءت في رواية أخرى من حفظها، ففسر الإحصاء بإيش؟ بالحفظ للرواية، وده صحيح. لكن نقول بقى هنا من أقوال العلماء المتقنين على الصحابة وغيرهم في مسألة الحفظ، والحفظ لابد أن يكون إيش؟ لفظا ومعنى، وهو التعبد بها لله جل جل في علاه. فقالوا إذن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقوله لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن الحنفية كما قلت قالوا الزيادة على النص نسخ. وأيضا يقولون النص الذي جاء بفاتحة الكتاب آحاد، والنص القرآني هذا ظني، النص القرآني قطعي، والظن لا ينسخ القطعي، وده مسألة خلافية بينتها أنا في هذا الباب لما قلنا بأنهم قالوا في قول الله تعالى، كلام قوي أيضا، في قول الله تعالى ما ننسخ من آيات أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يبقى الرتبة هنا التي تفاوتت منعت النسخ عندهم، النسخ الرتب المتفاوتة منعت النسخ. فنقول له مفهومك الأصلي مردود عليه، الزيادة ليست نسخ. نحن نتفق مع، شوف هنا هنا براعة النظر، كل ما قال نحن صحيح على التحقيق في الشافعية أو في قول المالكية على ما بينا من كلام البادي وغيره، هو أنه الرتبة المتفاوتة تمنع النسخ على أساس، والجمهور قالوا بالنسخ، أنا بتكلم على التحقيق، الرتبة المتفاوتة تمنع النسخ. معك أن الأحاد لا يقوى على النسخ، الظن لا يقوى على نسخ الأحاد، لا يقوى على نسخ المتواتر، ويبقى الظن لا يقوى على نسخ القطعي، هذا هذا التأصيل عام، نحن معك، لكن المقدمة لست معك فيها، لو إيش فعل؟ هو ده اللي احنا عايشين فيه بقى الآن مع هؤلاء الذين يذهبون يمينا وشمالا. إيه اللي بيعملوه؟ بيقعدوا بيفترضوا قاعدة، وبعد ما يفترضوها يبدأوا يبنوا عليها الأحكام والنصوص والآثار ويبدأ بيها. أنت افترضت قاعدة أصلا، وهي المرة أنت من قال لك أن زي نص نسخ؟ من وين أتيت بهذا؟ فالمقدمة أصواتها مرفوضة، ثم نتفق معك أن الأحد لا ينسخ المتواتر على الخلاف الأصولي بين العلماء، لكن المقدمة نفسها مقدمة إيش؟ مرفوضة. الزيادة على النص، على النص بيان، بيان مفهوم، كما أن التخصيص بيان، فالتخصيص ليس بنسخ على الراجح الصحيح. فإذا هنا لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول لك فاقرأوا ما تيسر، عندنا أن ما تيسر هو إيه؟ الفتح، وإن زدت زدت في الكمال، والذي يقوي ذلك عندك هو إيش؟ أن النبي في السنة قال له اقرأ في المسند، اقرأ ما تيسر لك، في الرواية الأخرى قال له اقرأ فتحت الكتاب، يبقى ما تيسر حملت على فتحت الكتاب. هو يبقى إذن النص المحكم عندنا هو أنه قال من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته باطلة، خداش خداش خداش، مفهوم هذه. إذن هذه المسألة يعني أثمرت لنا خلافا بين العلماء، جذره هو الكلام على مسألة الزيادة على النص، ومسألة نسخ القرآن. هل اتفق الحنفية مع الجمهور مع المالكية مع الشافعية على النسخ؟ نعم، وجود النسخ ليسوا بمعتزلة، هم أهل سنة، المعتزلة والذين يرفضون النسخ، لكن في ثنايا النسخ يأتي الخلاف بين العلماء في التطبيق والتعيين والوصف المنطبق وغير المنطبق، فتثمر لنا مسائل خلافية كمثل هذه. المسألة الثانية التي أيضا فيها الكلام على هذا الباب مسألة الطواف. الحنفية يرون أن المرأة، ولذلك أفتى ابن تيمية بهذا الكلام، قال تستسفر المرأة التي حاضت وتخشى الفرقة، فرقة الفرقة عن الرفقة، بأنها تستسفر، وتستسفر يعني تتحفظ، أجلكم الله وسامحوني، تتحفظ وتذهب تطوف بالبيت لتنهي المسألة. فنحن نقول أن هذه المسألة وقفت على هذا الباب، الخلاف أصله وأسه وأساسه هو هذا الباب. وش هو؟ ده كل ده مش شغال؟ كل ده مش شغال؟ يعني لسه ما كان شغال؟ طيب ممتاز. لا لا انا فاهم ان انت الحمد لله مش سكران، انت اصلا انت اصلا طيله الوقت، الوقت مسطول صارت. انا الحمد لله كرامات اولياء، كرامات اولياء، ممتاز. طب ماذا كنت اقول يا استاذ؟ انا تكلمت في اشتراط الطهاره، فهم يقولون او ابن تيميه يقول تستسفر وتطوف على اثر ذلك عامة، لأنه لا يرى بأن الطهارة شرط في صحة الطواف، ودي رواية أحمد. أصل مسألة وين؟ المالكية والشافعية والحنابلة. في المعتمد عند الحنابلة أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. عمدة ما يحتج به الجماهير، ونحن ما أخذنا مع المالكية، كلام على المالكية، المالكية يحتجون بذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، رأي أن الله قد أباح فيه الكلام. طيب الحنفية يقولون له: أما قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، أما طبعا الطواف لم أمر فيجب الطواف، وقول الله تعالى أريد المسامحة لو قصرنا في الدرس بعض الشيء. قال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالمطلوب هو الطهارة، المطلوب هو الطواف، وليطواف بيت العتيق، ولم يزد على ذلك بشيء، ويبقى هذا التأثير، يبقى اللفظ على ظاهره الآن. ونحن وأنتم شبه نقل الاختلاف إلى الاتفاق، ونحن وأنتم متفقون على أن المتبادل للذهن هو الظاهر ولا بد من الأخذ به وجوبا، كما سنبين أن هذا من أصول المالكية، وجوب الأخذ بالظاهر. وليطواف الظاهر أن المطلوب هو إيش؟ الطواف. لو كان للطواف شروط لابد أن يذكرها، صحيح، إما مبينة من القرآن أو من السنة. الحاصل هو قال وليطواف، رضي الله عنك يا شيخ ناصر، أحسن الله عليك، وليطواف بالبيت العتيق، ما زاد على ذلك شيء، يبقى المطلوب هو الطواف، الطهارة شيء زائد، هذا عندهم. ولذلك قالوا حديث، يعني هم ردوا على حديث ابن عباس من وجهين، الوجه الأول الحديث ضعيف عشان يرتاحوا، جاء موقوفا مرفوعا. وحقيقة الأمر لما يقال طواف البيت صلاة، يعني هذا إلى الأثر أكثر منه إلى الاجتهاد، يعني إلى النص يقول إلى النص أكثر منه إلى الاجتهاد، لأنه مع أنه يسمها بالصلاة يبقى إذن له أثر فيها، له أثر فيها، وإلا ما الوقوف بعرفة طاعة، الوقوف بمزدلفة، المبيد مزدلفة طاعة، رمي الجمال طاعة، ما قال عن واحدة من هذه النسك أنها صلاة، يبقى أكيد أصلا المسألة تقول إلى النص، وهو جاء مرفوعا فيه ضعف، جاء مرفوعا فيه ضعف، لكن يعضده المرفوع في الصحيحين. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل مكة، قالت يتطهر. ليش يتطهر؟ لأنه كان أول شيء بيعمله بدخول مكة الطواف يتطهر. فكان الأمر هنا في هذا الباب، يعني أن الحنفية قالوا أن زيادة عن النص في قوله الطواف بالبيت صلاة، قالوا بأن هذا زيادة على النص. طبعا الجمهور عضدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما فعل حاج غيره لا تطوف بالبيت، وهذا خرجوا منه أيضا، خرجوا منه أنهم قالوا هي ممنوع من الدخول المسجد أصلا، فإن كانت ممنوع من دخول المسجد فهي ممنوع من الطواف تبعا لا أصالة. فالمنع الأصيل من الطواف، لا من الدخول البيت، لا من الطواف. والصحيح الراجح في هذا الباب أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة اللي هي الطواف، لقول أن عائشة كان يتطهر ثم يطوف، أول شيء بيبدأ بمكة ويطوف، كان يتوضأ قبلها، وهذا استعداد للطواف على الشرط وهو الطهارة. الثاني من ذلك أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، فيكون هنا الأمر ضمنا. أما قوله قد قال الله تعالى وليطوفوا، قلنا نعم وليطوفوا، وليطوفوا احتمالات كثيرة، فلا بد من التبيين، والبيان لا يأتي إلا من النبي الأمين. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. مسألة إلقاء الشاهد واليمين، حكم المالكية بالشاهد واليمين قضاء، طبعا في المال خاصة لتعلموا، بالشاهد واليمين، واستدلوا على ذلك أنا قلت اعذروني يعني بما أنا فيه. احتج المالكية بالشاهد واليمين بالقضاء بالشاهد واليمين بأدلة، منها أن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، وهذا حديث صحيح مسلم. عفوا استميحكم عذرا. أقول إخوتي الكرام، العلماء اشترطوا مالك يحتج بهذا الحديث، والحديث زائد عن الآيات، لكن الحنفية قالوا بأن القضاء بالشاهد واليمين لا يصح. أمين. القضاء بالشاهد واليمين لا يصح. جزاكم الله كل خير أخي الكريم. الله يغفر لنا. وقد استدلوا على ذلك بالكتاب، قالوا بأن الله جل في علاه قال واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فجعل الشهادة على رجلين، فإن لم يكن فرجل وامرأتان، والآن أنتم زدتم، يبقى إذن جعل الشارع القضاء بصورتين، بشاهدين عدلين من الرجال، أو بشاهد وبرجل وامرأتين. أنتم زدتم بشاهد وإيش؟ إيه يعني إيه شاهد؟ أنت فاهمين الصورة ولا لا؟ أنه يأتي يقول أنا زيد اللي على عمر 100,000، فيأتي رجل يقول أشهد أنه له على ما أعطاه أمامي، يبقى ليستلم المال وتكون الحجة معه البينة معه أن يأتي بإيش؟ شاهد، صح؟ أو يأتي بمرأتين. بقي الثالثة يتكلم فيها المالكية، والجمهور يعني مع المالكية في هذا الباب، هو أنه يأتي يقول عبيد شهد على عمرو بأنني أعطيته 100,000، والله الذي لا إله إلا هو أعطيته 100,000. فصار هنا الكفة فيها شاهد وفيها يمين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأموال. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأموال. حنفية لم يقولوا بذلك. لما؟ قالوا زيادة اليمين مع الشاهد زيادة على النص، زيادة على القرآن. وأنا عندي قرآن أصل أصوله الآن، وقد قال فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، أعطى صورتين والمعطي الثالثة، والثالثة زائدة. قلنا لهم نعم، إلى الآن نعم. إيش بقى قالوا؟ والزيادة على القرآن إيه؟ نسخة. ونحن أصبر على المقدمة، قالوا يبقى إذن زيادة، اتفقنا. قالوا والزيادة على القرآن نسخ ولا ينسخ الأحد المتواتر. طب الأخيرة دي نتفق معكم، لا ينسخ الأحد المتواتر، لكن أنتم قلتم نسخ، ونحن نقول الزيادة ليست إيش؟ نسخا. قلنا الزيادة ها ما اسمها؟ بيان. ممتازين. يبقى زيادة بيان. وقال الله تعالى ربنا الرحمن في كتابه القرآن وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وقال لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بالقرآن أو بيانه بإيش؟ بالسنة. فكان بيانا فيكون الصحيح هذا الباب على ما قال المالكية، وأن الزيادة على النص ليست نسخا، أن الزيادة على النص ليست نسخا. هذه المسألة في الكلام على نسخ القرآن. نأتي إلى القوالب المهمة جدا، اسمها قوالب الفهم. يعني الثلاث أسهم دي حضرتك لو تجعل لها مثلث ثلاثة جدا اسمها قوالب الفهم. أيوة تعملها سبعة كده. أيوة نعم، هذه قوالب الفهم ولها أحكام. وهذه أيضا ميزة بيننا وبين أهل البدع كما سنبين. أنا أقول له أنت متفق معنا هذا والظاهر نعم، أقول له لما تذهب إلى المؤول وش الدلالة؟ أنا سأبين لكم في الذهاب إلى المؤول له شروط ثلاثة لابد أن تتوفر حتى أحكم بالمؤول دون الظاهر. بعض العلماء يرى أن هذا تحريف بالنص، من قال إن الرحمن عرش استولى أن هذا تحريف مش تأويل، هذا تحريف حقيقي، لأنهم يقولون لم يعرف في اللغة قط أن استوى تأتي بعد استولى. طبعا إلا في بيت النصراني، هذا ليس عربي أصيل أصلا، ليس عربي أصيل أصلا، فيبقى هذا تحريف للنص أصالة. أو طبعا تعرفون أنهم لا يؤمنون بأن في كرسي، أصلا لا يؤمنون أن في كرسي، عشان أقول لك الخبايا لازم نطلعها عشان تفهم. أصلا ما لا يؤمنون أن في كرسي أصلا، آية كاملة اسمها آية الكرسي، مش عارف ما فيش كرسي. الكرسي هنا هو العلم. بعض العلماء يقولون من أول الكرسي إلى العلم حرف في كتاب الله، لأن اللغة لا تحتمل أن يكون الكرسي هو العلم، ما فيش لغة لا تحملها. طب اليد قدرة ونعمة، اللغة تحملها، لكن كرسي العلم، الكرسي يقاب علم، اللغة لا تحملها. فده تحريف أصلي أصيل، تحريف أصيل. لذلك نقول حتى المالكية، طب فين هم من أصول المالكية؟ أين هم؟ سنبين لك كيف يحكم مالك الظاهر على المؤول ويحكم به، وأنتم عندكم الأصل في الكتاب والسنة التأويل دون الأخذ بالظاهر. الأصل في الرتبة عندكم تقديم التأويل دون الظاهر، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فأقول قوالب الفهم، طرق ومراتب دلالة القرآن على الأحكام عند المالكية، هذه تسمى المباحث اللغوية الأصولية، اللي هي أهم مباحث اللغة، أهم مباحث، يعني خفيف العقل خفيف الفهم، يحسب أنه لابد الإنسان أن يتبحر في اللغة من أجل أن يكون مجتهدا. تعلمون أن أصوليا علماء الأصول اتفقوا على أن عالم اللغة الأول، سميه زي ما تسميه بقى في عصر، لا يكون مجتهدا ولا من المجتهدين ولا يأخذ بقوله في المسافر، لا ليس كذلك. أنت تأخذ منها ما يجعل لك ضوابط، إيش ضوابط؟ انضباط الفهم والقوالب الصحيحة لتستدل. فهنا المباحث اللغوية هذه مباحث، هي أهم مباحث اللغة في الأصول. والله ففهمناها سليمان، الفهم هو رأس الأمر، الفهم هو رأس الأمر. فأقول إخوتي الكرام، الإشارة الألفاظ تدل على المعاني إما بالنص أو بالظاهر أو بالدلالة أو بالمفهوم أو بالتنبيه أو بالاقتضاء، كل ده وارد. في شيء صوت وصل لحد؟ وصل؟ في حد تكلم؟ طب الحمد، حتى لو تكلم نعتذر. نعم، هذا جيد جدا. لماذا لم تفعله أولا؟ أنت رايح، جزاك الله خير، جاي وعقلك في العملية. فالدلالات كما قلنا النص والظاهر والدلالة والمفهوم والتنبيه والاقتضاء، شرحنا الاقتضاء قبل ذلك، دلالة الاقتضاء والتنبيه عامة نرجع إليها، لأن هذه مؤثرة في أصول المالكية على الأحكام. النص في اللغة فيه معاني كثيرة جدا، وعند المالكية هو وصول الشيء إلى غايته، يعني الدلالة ارتقت مرتبة إلى مرتبة العليا. ولذلك قيل سميت المنصة منصة العروس، منصة ليه؟ لأن هي اللي بارزة قدام أمام الناس، ترفع إلى غايتها اللائقة بالعروس. وسمي النص بذلك لوجود ارتفاع الدلالة إلى غايتها، إلى غايتها. نعم. أما في الاصطلاح النص جاءت معاني كثيرة له، أعظمها وأفضلها هو ما دل على المعنى قطعا ولا احتمال معه، وما دل على المعنى قطعا ولا احتمال معه، كأسماء الأعداد والكلام على الذوات. فهذه يعني ما يحتمل غيره، ما يحتمل غيره، ولذلك سنعطي أمثلة على ذلك بإذن الله تعالى. وهناك معاني أخرى، لكن المعنى السديد هو أن النص ما لا يحتمل غير معنى، ما دل على المعنى قطعا دون احتمال. وقد قال بعضهم هو ما دل على المعنى قطعا وان احتمل غيره، كقول الله تعالى فاقتلوا المشركين، فانه يقتضي قتل اثنين جزما دون الجميع. فالصحيح في هذا الباب النص وما لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره. أمثلة ذلك كأسماء الذوات، كقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ذات زيد ما في أي احتمال يدخل في هذا الباب. هذا معك الدكتور محمد، أين أنت؟ يعني من زمن نريد أن نراك، أم أنت مع عبد الرحمن حجازي وأن الطريق مشلول ما تستطيع أن تمر منه؟ أيضا من ذلك أسماء الأعداد، كما قال الله تعالى فمن لم يجد هاديا على المتمتع قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لا احتمال معها، تلك عشرة كاملة لا احتمال معها. رضي الله عنك يا دكتور محمد. إذا نأتي نحن بك. أما حكم النص عند المالكية، قال الإمام الباجي إذا وجد النص وجب المصير إليه، وهذه من أمتع ما يكون، أو الرتب المتفاوتة بقى. إذا وجد النص وجب العمل به، إذا وجد النص وجب العمل به. وقد احتج مالك في أكثر من مسألة بالتنصيص يحج به على غير من خالفه. مالك أخذ بالنص احتج به في الفروع، فهو الإمام مالك من استقراء من احتجاجاته يرى أن النص أقوى في الدلالة من أي طريق آخر، ولأن مالك قال في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الإمام مالك يعني هذا نص في مسألة الميراث، قال الأمر المجمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو الوالدة أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا رجال ونساء، يعني الولد يطلق على الرجال والنساء. ممتاز، المغاربة أسرع الناس استجابة في هذا الباب، أحسنتم. قال فللذكر مثل حظ الأنثيين، أن الآية نص في أن نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين. أين التوانسة الذين قالوا بالمساواة وقالوا يعني لا يفرق بين الرجل والمرأة؟ أين هم من نصوص؟ هذه نصوص في القرآن، ولذلك المخالفة نص لا يحتمل. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، الإمام مالك قال هذا نص بأن نصيب الرجل على نصيب الضعف من المرأة. وأيضا في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، هذا للظهار. فقال قول النبي فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى نص بأنه لا يجوز المسيس إلا بعد تحرير رقبة، نص ما في احتمال. وفي قوله فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى نص في الصيام قبل التماس. ولما قال فأطعم ستين مسكينا لم ينص في القرآن على التماس، فكان محتملا، ولذلك النص جاء وقال نص في أنه لا 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 تماس إلا بعد تحرير رقبة أو بعد صيام شهرين متتابعين، قال هذا نص في المسألة. أيضا في قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، هذا نص في أن المتمتع إذا لم يجد هديا لازم أن يصوم عشرة أيام، مجموع الثلاثة في الحج والسبعة إذا رجع. فإذا الترتيب في فهم القرآن، النص الذي لا يحتمل تأويلا وجب تقديمه، النص الذي لا يحتمل تأويلا وجب تقديمه. نعم. والخاص من النص قال ده أنا مبحث عند المالكية لما كان دلالة الخاص قطعية كان من قبيل النص. يقول بعض العلماء والخاص لا خلاف بين العلماء في قطعيته لأنه الخاص يتعين والذي يتعين يكون قطعيا. قال ولذلك كانت مرتبته في الدلالة أقوى عند من يحكمون بأن دلالة العام قبيل الظاهر لأن دلالة الخاص قطعية. ولذلك القاعدة الأصولية أبو عمر تذكر القاعدة الأصولية ما أريدك تسرح السر أنا يضايقني طبعا من بس تحسب أنني لا أراك أنا ممكن أكون بس هناك وأرى من بجانب نعم القاعدة عند العلماء لا تعارض بين الخاص وعام. إذا جاء الخاص والعام يقدم الخاص على العام لأنه متعين لذلك قالوا العام دلالته ظاهرة والخاص دلالته نص والنص يقدم على الظاهر كما سات. هنقول القالب العام النص يقدم على الظاهر ما لم تأتي قرينة تثبت قوة الظاهر على النص كما سيأتي بأمثلة إن شاء الله نأتي بها على ذلك. حقيقة الأمر هذا أيضا أثمر خلافا عريضا فقهيا وهو أن المالكية والحنابلة والشافعية يرون أن دلالة العام دلالة ظنية دلالة العام ظاهرة ليست نصا ودلالة الخاص دلالة قطعية لأنها نص. الحنفية يعكس يقول بأن دلالة العام دلالة قطعية. أنشأ خلافا بين العلماء في هذا الباب وحقيقة الأمر أن مسألة العموم يعتريها ما يعتريها فهي من قبيل الظاهر لا من قبيل النص. فالحنفية يرون الخاص والعام من قبيل النص والمالكية والشافعية والحنابلة يرون المالكية أصالة لهم تكلم أصول المالكية يرون بأن العام دلالته ظاهرة وأن الخاص دلالته قطعية نص متعينة فتقدم وسنرى بعض الأمثلة على ذلك. إذا من أصول المالكية تقديم النص لأنه يدل على معناه دلالة قطعية لا تحتمل غيره وهو أقوى الدلالات على الإطلاق في القرآن الكريم. لذلك إذا جاء النص يقدمونه على كل شيء. هذه المسألة مهمة جدا عند الأصول يسمونها في باب من أهم أبواب الأصول. ما هو؟ يا ماجد يا حبيبي أريد مراوح مش مروحة واحدة. تفضل حبيبي. ألي؟ لا بارك بارك وجلس يا رب نجيني بارك. هذه مسألة من أهم أبواب الأصول مسألة التعارض والتراجيح. فهنا الخلاف بين الظاهر وبين النص يقدم على الظاهر والخلاف بين الخاص والعام الخاص يقدم على العام ولكن هذا خلاف ما تبناه الحنفية. لذلك كثرت الاختلافات بين الحنفية وبين المالكية في هذه المسألة. صراحة في مش عداوة في شيء بين المالكية وبين الحنفية. مالك نفسه كان يبغض طريقة أهل الكفر جدا مع أنه مدح الإمام مدح أبا حنيف لكنه يبغض هذه الطريقة يبغضها جدا في طريق وسمناهم أهل الرأي طبعا كما تعلمون. فلذلك خلافات كثيرة صراحة في هذا الباب حتى في قوالب الفهم. طبعا نقاء وصفاء أهل المدينة أقوى يقدم وأهل الكوفة كان عندهم نظر نعم للنوازل التي كثرت عليهم لكن قوالب الفهم لا المدينة لا المدينة يعني لا يقدم عليها شيء. يفترضون افتراضات كثيرة جدا ويتبعون العقل أكثر. نعم. ثانيا مسألة الظاهر ومسألة الظاهر إن شاء الله تكون في الدرس القادم. نأتي بالظاهر والمؤول والمجمل والمبين ثم ضرب الأمثلة الكثيرة على مسألة الظاهر. يعني ممكن نعطي بعض الأمثلة تدريبا للإخوة في مسألة النص في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. أين النص وأين الظاهر يا أستاذ مجد؟ قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. مع أن الافتراضات الفقهية مكمن أصولي قوي، لكن الإشكال كل إشكال في إعمال النظر وتغليبه عند الافتراضات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله أكبر الله أكبر. عندما ترد التائهة، عندما ترد فافرح واسعد ودع قلبك يتراقص فرحا. نعم تفضل.
حرم الله تحريم الربا هذا نص،
ماشي.
اما حلق والبيع ضر،
يعني يا حرم الله بيع. ايه ده هي جات لك في الاولى ما فيش البركات، ما امتدتش، امتدت انا لا امدح المغرب دون كذاب، انا امدح كل المغرب العرب. اقول المغاربه يهتمون جدا بعلوم الاله، في ناس يحزنون منا اننا نمدح المغرب دون كذاب. احنا مدحنا كل المغرب العربي ونفرح به ونسعد، هم نصراء الاسلام، كيف ذلك؟ شوف انا جاءت الوصيه بك ممن لا استطيع رد يعني نصحه، ما الامر مش شفاعته. فضيل الشيخ نصر عويس يقول أوصيك بماجد خيرا، ما أستطيع أرد. حاضر، أحبكم الله وأحسن الله عليكم ونسأل الله أن يحفظكم جميعا. أنا لا أميز بين بلد وبلد، ده هنا التمييز ده أزعجني أنا. نحن كلنا يعني على الإسلام، تشملنا راية واحدة. أنا بتكلم بكل اللكنات هذه لأنني أحب كل اللكنات هذه. فيزعجني مدح المغرب دون الجزائر، وأنا يزعجني التفريق بين المغرب والجزائر، هما عندي سواء، بلد واحدة. وأحبهم، أحب المغرب العربي جميعا. رأيت منهم الخير الكثير عندما كنت في ماليزيا وكنت في أمريكا، رأيت منهم الخير الكثير وكانوا من أحرص الناس على العلم. طيب، وحل الله البيع وحرم الربا، هي فيها بيان حرمة الربا وبيان حل البيع، لكن حقيقة الأمر هي في حل البيع وحرمة الربا ظاهرة ليست نصية. في حل البيع ظاهرة ليست نصية، ولذلك اعتراها احتمالات ووقعت احتمالات، خصص من البيع كثير ومن الربا خصص أيضا، العراية خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي نص في التفريق، نص في الرد على الجاهلية الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فجاء النص لا ليس البيع كربا، حل وما حرم، فنص في التفريق، لكن في أصل هذا لا. نعم. أيضا في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، طبعا ظاهر في إباحة النكاح، وهو نص في استحباب التعدد، أو عشان نخفف وطأة السيوف، هو نص في إباحة التعدد. خلينا نخفف الوطأة، في قوله تعالى فطلقهن لعدتهن، يدل بظاهره على لا يزيد الرجل على طلقة واحدة، فطلقهن لعدتهن قبل العدة، وهو نص في بيان مراعاة وقت السنة عند الطلاق، ها الله يبشركم بكل خير، أدام الله خيركم، جزاكم الله خير. قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فأين النص وأين الظاهر؟ الأخ ماجد البركة بتنزل عليه نزولا عجيبا. طب دعك من هذا، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. ها أتفضل، أنا ما أريد تكملة الآية، أريد منك الظاهر والنص، أين هما؟ طب ممكن نخلي حضرتك بس أنت تسكت خالص، هي واجب لحضرتك وغدا تأتيني بها، لو ما استطعتش هتبقى مشكلة كبيرة. خلاص؟ طيب، هنا إخواننا الأفاضل لا لا استغفر الله استغفر الله. نحن نحب المغرب العربي مش المغرب يا شامو. شامو صح أو أنا نطقت خطأ؟ لا هذا خطأ، أنت فهمتي خطأ. نحن نسمي الجزائر الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، المغرب العربي، صح كده؟ في موريتانيا معها صح؟ تدخل معها. ونحن نحب هذه الأقطار بأسرها لأمور، عشان تعلموا أن المسألة هي زي يعني واقفة على ذلك لأمور. الأمر الأول هم يعني بفضل من ربنا ونعمة من أصدق الناس محبة، وهم من أعظم الناس شهامة ومروءة، ومن أسرع الناس تعلما. لكن الإشكال أن في بعض من هؤلاء الأفاضل يحب 100% ويكره 100%، وده مخالف للنص. نص على نص جاء موقوفا مرفوعا، أحبب حبيبك هونا ما وبغض بغيضك هونا ما، يعني لا يكون كلفا حبك كلفا ولا يكون بغضك تلفا، هذا المأخوذ فقط. لكن أقول بأن الجميع نحن نعده يعني نصرا للدين، ونحبهم جميعا نصرا للدين. فالأخوة في الله رابطة لا يمكن أن نسمح بالمسيس لها، ولا يمكن أن نجعل يعني تسمية البلاد كما فعل الغرب فينا مؤثرة على هذه الإخوة، بل هي جذر متين راسخ يصل إلى السماء، وفي الأرض يصل إلى السماء. أريد منكم أن تفهموا هذا الباب جيدا. وأنا والله أحب جميع المغرب العربي، أحبكم بالذات ياسر ياسر. أنا داخل أهو في الجزائر والمغرب أهو الآن، وبرشة برشة ما هو يعني هو مع تونس. فأنا أصلا وكان أكثر الإخوة الذين كانوا في الدكتوراه معي في ماليزيا من ليبيا ومن الجزائر أكثرهم. وكما قلت أكثر من كان يقبل على الدروس في أمريكا وفي أوروبا كان المغاربة. فأنتم كلكم أهل فضل وأهل خير، وأنتم بلد واحد عندي. وأسأل الله أن يرزقني أن أذهب إلى جميع هذه البلاد، يا رب افتح لي يا رب أفعل ذلك. رضي الله عنك يا معاذ، هذا الظن بك، أنت من روائع طلبة العلم، فلا بد أن تكون كذلك. أرجو الأخ أحمد أيضا يكتب في هذا، يعني يكون هذا فضل عشان الناس تعلم أن الأخوة والرابطة يعني أقوى ما تكون. خلاص بقى إذا كنت مغربي فقل نبغيك، كان نبغيك بالذات بالذات كان نبغيك، مش نبغيك بس. من هذا؟ السلام عليكم. يا ياسر ياسر ليس اسما، ياسر ياسر يعني بالذات، يعني 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 بالوفرة والكثرة. دي بقى لغة جنوب الجزائر، نهبل عليك ندوخ عليك. عشان يعرفوا ان احنا اصلا يعني في الماء الجزائري والماء المغربي والتونسي والليبي، ونحن ايضا من مصر. عندنا مصر حولنا بالذات سميناها بالزوفة. لغة لا تجدها حتى في السرايا مش هتجدها، لكن احنا شوف بالذات لها رواق ولها رونق اخر تقبله. احنا قلنا بالزوفة، بحبك بالزوفة. طب الزوفة ايش يعني بالزوفة؟ هي بالة. يعني احنا حولنا مذهب الشافعي مشان نحول الكلمات. لا لا ده لقمان سيب، ده حكمة. لذا كلنا يد واحدة، وكلنا نحب كل الإخوة في جميع بقاع الأرض، وبإذن الله يلملم الله شتات القلوب إلى أن تكون وحدة واحدة، لحمة واحدة. سر الإخاء يأتي بذلك، إن كان صدق الإخاء موجود يأتي بلحمة واحدة، وهذا الذي رأيناه، هذا الذي رأيناه مع ما أسسه النبي في المدينة. كان أثر سر الإخاء أنهم صاروا لحمة واحدة بعد قتال المريض بين الأوس والخزرج، فكانوا تحت راية واحدة، راية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي يا الأنصار، يقول لبيك رسول الله لبيك رسول الله، نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن نقول هذه هي أهم ما تكون، أهم ما تكون هي سر الإخاء، سر الإخاء الذي يؤثر في جميع القلوب فيجعلها فيجعل الأمة لحمة واحدة. فكانت كذلك فتمكنوا من رقاب البلاد والعباد وعبدوا العباد لرب العباد. هكذا نكون إن شاء الله هكذا العود بإذن الله لملامت شمل المتفرقين تحت راية واحدة بقلب واحد بإيمان واحد بعقيدة راسخة واحدة. والله لا يقف أمامنا ولا حتى شياطين الجبال ولا حتى شياطين الجبال ما يستطيعون الوقوف أمامنا. لكن كونوا عباد الله إخوانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال فساد ذات البين هي الحلقة. لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. رضي الله عنكم. لو في أسئلة تفضلوا أنتم جميعا أصحاب البيت وفوق الرأس توضعون. المغني طبعا مع هذا التعب والعناء لابد أن نأخذ مسألة منه، فنترك دقائق معدودة تأتون بما عندكم من الأسئلة أو باللكنات الموجودة في هذا الباب. احنا ممكن نكلمكم نوبي بقى، والنوبي ده مش هتجد منه أي أحد يستطيع، حتى المصريين اللي جالسين معانا ولا هيستعجبوا كل شيء بيتقال، فأنا مش هكلمكم نوبي عشان ما تتعبوش، لكن أقول الكل يد واحدة قلب واحد يلتفون نحو راية واحدة عقيدة واحدة. يا رب أنشئ الحب بيننا يا رب العالمين إخلاصا لوجهك الكريم. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فإنما تنال ولاية الله بصدق هذا الفعل بصدق المحبة. أوثق قولا لمن أن تحب الله وتبغض لله، قال ابن عباس في أواخر عصر الصحابة وعمة ما يدور بيننا بالدرهم والدينار. هذه متى؟ هذا في أواخر عصر الصحابة في العصر الثاني أو القرن الثاني الذي جاءت تزكيته من فوق 7 سماوات. أما نحن والآن حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. هذا معك أستاذ أحمد أحسن الله عليك. فالمسألة عظيمة فلابد أن نكون يدا واحدة. نعم. المغني احنا عندنا مسألة إذا سافر بعد دخول الوقت، وعندنا مسألة إذا دخل الصلاة مع مقيم. فثلاث دقائق أو دقيقتين للأسئلة وندخل في المسألتين بإذن الله تعالى.